بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. مزمور 69 لإمام المغنيين على السوسن لداود من آية 22 بركات فلتكن معنا أمين. لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر وقلق المتونهم دائما. صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك. لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن، لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. اجعل اسما على اسمهم ولا يدخلوا في برك، ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. أما أنا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني. أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف. يرى ذلك الودعاء فيفرحون، وتحيا قلوبكم يا طالبي الله، لأن الرب السامع للمساكين ولا يحتقر أسراه. تسبحه السماوات والأرض، البحار وكل ما يدب فيها، لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا، فيسكنون هناك ويرثونها، ونسل عبيد يملكونها، ومحبو اسمه يسكنون فيها. هللويا، والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين. ما زلنا في هذا المزمور 69، المزمور المسياوي أو المسياني، اللي هو بيتكلم عن المسيا، وده المزمور رقم 2 في المزامير المسيانية. المزمور الأولاني هو مزمور 22، إلهي إلهي لماذا تركتني. المزمورين دول زي ما قلنا في المرات اللي فاتت هم خلاصة ما كان يجول في فكر المسيح في فترات الصمت. يعني لو واحد سأل سؤال من الساعة السادسة للساعة التاسعة، 3 ساعات كانت ظلمة على الأرض وكان في سكون رهيب والمسيح ما تكلمش ولا كلمة. نسأل سؤال، ايه اللي كان بيجول بخاطره؟ اللي كان بيجول بخاطره ده اللي موجود في المزمور 69، وسبقها مزمور 22 اللي نطق ببدايته إلهي إلهي لماذا تركتني، وصمت صمت الصمت الرهيب ده كله. عشان كده يا أحبائي، الفكر الإلهي اللي تجول في المسيح بيظهر لنا كيفية نظرته للي قاموا بعملية صلبه. اتكلمنا في البغضة اللي أبغضها له بلا سبب، وتكلمنا كتير على ان جعل لباسي مسحا وصرت لهم مثلا، وتكلمنا عن جعلوا في طعامي علقما وفي عطشي تكون خلا، وقلنا ان بداية الرحلة سقفوه الرملة والتراب، وده الطعام بتاعه اللي بيقول عنه في مرات ارمية: جرش الحصى اسناني. جرش بالحصى، الحصى يعني الزلط او الرمل السميك ده، جرش بالحصى أسناني، فأكلوه تراب أو رملة، جعلوا في طعام على القمن. تصور واحد ريقه ناشف تعبان، بقه سف الرملة، وفي آخر الرحلة يقولهم أنا عطشان، يسألوا خل. في هذه الرحلة دي كلها بعد ما تمم الخلاص وصلنا للآية 22، إيه اللي هيحصل لليهود؟ اليهود لما ظن الصبوه قال لهم بلاطس: أأصب ملككم؟ قالوا له: ليس لنا ملك إلا قيصر. قال لهم: أنا بريء من دم هذا البار. قالوا له: دمه علينا وعلى أولادنا. وهنا هنشوف تتميم العقوبة اللي جات على إسرائيل. أول عقوبة هتيجي عليهم: لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا. الفخ عشان تبقوا عارفين بيتنصب للعصفور، الفخ الكسر مثل الفخ للعصفور ونحن نجونا. لكن الشرك ده بيعملوه للحيوانات، يعني الطيور يعملوا لها فخ وللحيوانات يعملوا لها شرك. الفخ اللي بيطير والشرك اللي بيمشي في الارض. وايه هو الشرك عشان تبقوا عارفين؟ يحفروا بير عميقة 3 متر 4 متر وقفة، وبعدين يروحوا مغطينها ببوط خفيف او بحطب خفيف، ويحطوا عليها ورق ويغطوها برملة ما تبانش، فالحيوان يجي يجري، وهو بيجري يروح مدوس على الارض على البوط، فالبوط ياخده وينزل، فيبقى ده الشرك. ينزل بقى جوه في الحفرة ما يقدرش، لان حفرة مش واقفة كده زي بير بتبقى معملها. ده الشرك اللي بيعملوه للحيوانات. عشان كده احبائي بيبص لهم الرب يسوع ويقول لقصر مائدتهم. ما هي مائدتهم؟ مائدتهم اللي هو عيد الفطر، مائدتهم اللي هي الاعياد بتاعتهم. الله قدم موائد لبني اسرائيل، وهذه الموائد اللي قدمها لهم زي ما احنا بالضبط بيقدم لنا مائدة عشاء الرب، اللي هو سر ايه؟ سر التناول. سر التناول ده عشان ايه؟ زي ما قال في مزمور 23: هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقية. هيأت قدامي مائدة تجاه مضايقية، يعني تجاه مضايقية علشان اللي بيحاربوني، علشان الاعداء، عشان انتصر عليهم. هيأت لي قدام المائدة، يعني انت بتغذيني عشان اقوى وانتصر على الاعداء. فتصوروا المائدة اللي هي المفروض تديهم قوة، هي المائدة اللي هتبقى بالنسبة ليهم فخ او شرك. والعجيبة احبائي حصلت معهم مرتين. المرة الاولى يوم عيد الفطر سنة 70 ميلادية، وهم بيعيدوا عيد الفطر وفي اجازات، وهجم عليهم تيتوس الروماني وهدئوا اورشليم على فيها، وكان عيد الفصح هو سبب للهزيمة بتاعتهم والبهدلة بتاعتهم والتشتيت في العالم. وأيضا سنة 73 في عيد الكفارة هجم عليهم السادات وهم في نفس العيد وبيعيدوا وانتصر عليهم وهد الخط اللي هم مأمنين نفسهم بيه اللي اسمه خط بريه، اللي قالوا مش ممكن هذا الخط علماء العالم كله يقدر يمحيه غير قنبلة ذرية، ولكن قدروا ينتصر عليهم. وهنا بيتم كلام ربنا: لتكن مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين، يعني الحاجات اللي عملوها للآمنين شركا. واخدين بالكم؟ عشان كده بيوضح الكتاب شركا، لتظلم عيونهم عن البصر. ايه كلمة تظلم عيونهم عن البصر؟ يعني مش لما هيتبهدلوا هيرجعوا للمسيح، لا، برضو هيفضلوا في ظلمتهم. وبولس الرسول يقول لك لغاية النهاردة البرقع موضوع على وجهه. حقيقي تصوروا يا جماعة، يهود عندهم الكتاب اللي انا بشرح لكم منه ده ويؤمنوا بيه وده كتابهم. ازاي؟ انا ما اعرفش ازاي اليهودي لما يقف يقرا مجروح لاجل معصيته، مسحوق لاجل اثامه. ما اعرفش ازاي اليهودي لما يقول ثقبوا يدي وهو واقف يصلي، ثقبوا يدي ورجلي ولا لا لرباتي القوا قرعه. وقدامهم في كل البلاد المسيح المطلوب المسكوبه ايديه ورجليه، وقدامهم القصه بتاع ثيابه اللي القوا عليها قرعه. ازاي الناس دي ما بتشوفش؟ الناس دي ما بتشوفش. لتظلم عيونهم، ففي الفترة اللي اظلمت فيها عيونهم هي الفترة اللي صار الخلاص للامم، لان برفضهم اتفتح الباب لينا وبرفضهم احنا اتقبلنا. عشان كده هنا بيقولك لتظلم عيونهم عن البصر، لتظلم عيونهم عن البصر ما تشوفش. وقل قلمتونهم دائما. المتن اللي هو متن الايد، ومتن الايد ده اللي هو بيقوم بعملية التصوير، متن الايد اللي بيمسك السيف ويضرب، متن الايد هو اللي بيسحب السهم ويصوب. فالمتون يعني الاسلحة، رمز للاسلحة. وكلمة يقل قلمتونهم اصل دايما اللي بيجي يصوب السهم بتاعه ويبقى متقلق وايده بتتهز، مش ممكن يصيب الهدف، مش ممكن يصيب الهدف. والعجيبة تصوروا كده، واحد ساب بيته وساب بلده وسافر ومشي، تصوروا لو رجع بعد 100 سنة، هل هيلقى بيته؟ هل هيلاقي مكانه؟ ودول قعدوا 2000 سنة والرب قال هرجعهم في الاخر. العجب. ومش سابوا الارض، خربت الارض وخدوها غيرهم واتملكت من غيرهم وبقيت ملك للعرب. و1900 سنة يعني يوم ما فكروا يرجعوا سنة 1917، يوم ما خدوا القرار ان عايزين نرجع بلدنا ونرجع لوطننا ونرجع لحياتنا الاولى في اخر الايام. صدقوني لما الواحد يقف يسرح في الامور دي كلها يقول لك مش ممكن، لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا. ده عبد الناصر اللي مات قريب ساب حتة حلايب عشان بيحب السودان، ساب حتة حلايب للسودانيين قال لهم ما فيش حد فيها عمروها. جينا بعد كده من ايام السادات وجينا ناخدها، وايام مبارك جينا ناخدها وقلنا ده ارضنا، قالوا لا بيبقى خلاص بقت ملكنا، والمشاكل عليها لغاية النهاردة، عليها لغاية النهاردة. عشان كده هنا لما نشوف بصوا حاجة ما كملتش 20-30 سنة، 30 سنة على خلاف، ودي دخل على 2000 سنة. فهنا لما بيجي يقول لك قل قلمتونهم، قلقلة المتون يا احبائي يعني معناها عدم التفصيل. وقلقلة المتون اتربطت بالعين المظلمة، اظلمت عيونهم عن مين؟ عن سر قوتهم اللي هو ربنا. وخلق المتونهم ابتدوا يصوبوا نظرهم على قوى العالم، بيدوروا يتربطوا بمين القوي ويربطوا نفسهم بيه. بريطانيا هي العظمى، يربطوا نفسهم ببريطانيا وتبقى اسرائيل حليفة بريطانيا وياخدوا وعد بالفرد. تضعف بريطانيا وتظهر امريكا هي العظمى، تقول لك اسرائيل هي الولاية 53 تبع امريكا، ولاية يعني اذا كانت امريكا 52 ولاية هي 53 يعني كأنها تبع امريكا. دي قلقلة متون، قلقلة المتون يعني مش عارفين سر قوتهم ايه. سر قوتهم هو ربنا، سر قوتهم لو رجعوا للداية سفر الاسفار بتاعتهم يلاقوا موسى يقول لربنا ان لم يسر وجهك امامي ما تحركش. يعني ربنا قال لموسى انا هديك قوة وهساعدك وهتنتصر وتمتلك الارض وروح، قال له ابدا ما تخطيش الا ورجلك على رجلك، انت تبقى في وسطينا. ده المفروض، هما ما يهمهمش ربنا، ما بقاش ربنا هو الهدف، بقت الارض هي الهدف، بقى الوطن هو الهدف. ظلمت عينيهم عن الهدف وصوبوا عينيهم اللي هي المتون الى اهداف اخرى، والاهداف الاخرى قلق المتونهم. وعلى رأي احد الاباء القلق المتونهم حالة القلق دي موجودة عند اليهود. شوفوا اليهود دايما مش مأمنين لحد، ويتكلموا عن الامان والامان وامن اسرائيل وامن اسرائيل وامن اسرائيل فوق كل حاجة، لان فيهم خوف فيهم رعب، رغم انهم متأكدين ان عندهم متون عندهم اسلحة مش موجودة عند البلاد اللي حواليهم، عندهم اسلحة ذرية مش موجودة عند العرب، عندهم قوة رهيبة، وكل ده خوف ورعب. قلقلة المتون يعني معناها عدم الامان، مع ان قال لهم في الشعشعية آية جميلة قال لهم آمنوا فتأمنوا. عايزين الأمان آمنوا، آمنوا فتأمنوا، لكن من غير ما تآمنوا عمركم ما تأمنوا. خلوا العالم كله يسندكم وما تتفتحش عينيكم على إلهكم، هتعيشوا في ألم وهيأكلكم الخوف اللي جواكم. عشان كده بيوضح فيهم تظلم عيونهم عن البصر، قلق المتونهم دائما. يا سلام، دائما يعني الامتى؟ طول ما هم عينهم مش مفتحة. صب عليهم سخطك او سخطك، صب عليهم السخط الغضب. اللي تقروها بقى في التاريخ سنة 70 ميلادية، اللي عملوا فيهم فيروس ولا اللي عملوا فيهم هتلر، والافران اللي كان بيولع بيها اليهود يولع بيهم الافران بدل المازوت، والشوارع اللي كان بينورها بيهم، كان بيعلقهم على مناطق الشوارع عشان ينور الشوارع بالليل، يحطهم كده في الزيت ويعلقهم ويولع فيهم ويرعوا لغاية الصبح، اللي عملوا فيهم. عشان كده هنا بيقولك صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك. ده كله تم، والنتيجة بيقولك ان درس هد الهيكل على فيه بيتوس. هم يا عيني راحوا دخلوا الهيكل وقالوا قوتنا، قوتنا هو الله، واستخبوا في الهيكل ونسيوا انه قال لهم هو بيتكم يترك لكم خرابا، وكانوا مرتبطين ان اله الهيكل هيجي ينقذهم وتهد الهيكل على راسه. وبعدين اضطروا البقية الباقيين يهربوا في العالم لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكون ساكن. من سنة 70 ميلادية لغاية ما راح عمر بن العاص يدخل الارض في فلسطين، وارض فلسطين خربانة خراب كامل، وما كانش فيها غير شوية بدو اللي بيطلعوا من سيناء يروحوا يرعوا هناك في الحتة دي، واسرائيل خراب في خراب، اتشتتوا في العالم. عشان كده في خيامهم لا يكون ساكن، لان الذي ضربته، شوف شوف الروح القدس، مش الذي ضربوه، لان لو الاب مش موافق على موته ما كانش حد يقدر يبصله، لان لو قال لان الذي ضربوه يبقى انت بتقول عليهم كده عشان ضربوك، لا، ده الاب قد سر ان يسحقه الحزن. الله، لان الذي ضربته انت، وكلمة مضروب يعني منفوض، مش عارفين، يمكن انتوا بتقولوها في اللغة يقولك الحاجة دي مضروبة، مضروبة يعني مرفوضة. لما بتيجي حاجات في الجمارك وبتاع واللي يكتبوا عليه مضروب، كلمة مضروب يعني في نظرهم مرفوض. ونحن قد حسبناه مرذولا ومرفوضا من الله، يعني حسبوه ان هو مرفوض. وفعلا الهي الهي لماذا تركتني، رفضوني انا الحبيب مثل ميت مرذول. لان الحاجة اللي بتترفض الحاجة الفاسدة، صح ولا لا؟ لما تيجي حاجة وفاسدة نقولك دي مضروبة، فالميت هو الفاسد، مثل ميت من هو مش فاسد، لا تدع قدوسك يرى فسادا، لكن هو مش فاسد، لكن اترفض ليه؟ لانه شال فسادنا، لان اوجاعنا تحملها، شال الفساد بتاعه. لان الذي ضربته انت هم طردوه، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. يعني خلوا بالكم من الجملة دي لانها مهمة جدا وناس كثيرة ما تفهمها. لان الذي ضربته انت هم طردوه، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. مين هم دول اللي طردوه؟ اليهود. وعلى فكرة وهم بيطردوه يسلموه للصلب اتوجعوا، اتوجعوا ليه؟ لانه جرحهم، ايه اللي جرحهم؟ كسر كبرياءهم. امتى كسر كبرياءهم؟ وتحدثوا ازاي ان كبرياءهم مكسور مع ان حاطين مناخيرهم في السماء؟ عارفين قالوا ايه؟ عشان تبقوا عارفين لما بيقول لهم عبيد وما عبيدش، قالوا له احنا نحن لم نستعبد لاحد قط. فاكرين يوحنا؟ نحن لم نستعبد لاحد قط، ابراهيم ابونا، احنا مش عبيد لحد. مع العلم الرومان مطلعين عينيهم. على عموم الرب يسوع ساب الحته دي وما رضيش يقول لهم انتوا عبيد للرومان، قال لهم لا، من يفعل الخطيه فهو عبد للخطيه. لكن اعلنوها عند الصلب. امتى؟ لما بيلاطس قال لهم خذوه انتم واصلبوه. قالوا انت ناس ان احنا ما نقدرش نذبح عنزه، ما ممنوع، ليس لنا ان نصلب احد، لان حكم الموت ده لكم انتم، انتم الرومان اللي تصدروا الحكم، لكن احنا وقلتنا واحد. توجعوا توجعوا، يعني واحد مننا وهيضيع ديننا في نظرنا، والمفروض انه مننا فينا احنا للحكم ونقتله، جايين لك انت الحكم، لان ممنوع ان احنا نحكم. حكم الاعدام مش في ايدنا، ممنوع. وتقروها في انجيل يوحنا لما قالوا خذوه انتوا واصلبوه. على فكره بلاطس قالوا من الحته دي عشان يجرحهم، بوجع يوجعهم، يعني ياللي انتوا رافضينه كملك وبتقولوا قيصر ملكنا، ده قيصر منحكم انكم تنفذوا حكم اعدام حد، خذوا اعدموه. قالوا لا ممنوع، ما نقدرش، ده الحكم ده في لك انت مش في ايدنا احنا، يعني ملناش سلطان، يعني احنا عبيد ليكم. عشان كده تقدر تفهم الآية، هقراها تاني. لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، رفضوه كملك، لا نريد أن هذا يملك علينا، وطلبوا قيصر اللي وجعهم، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثوا. تحدثوا بوجع، موجعين من جوه، ليس لنا ان نطلب احد، مش احنا اللي هنطلب، مش مطلوب، ما عندناش القرارات دي، واخدها الدوله الرومانيه، عامله لنا حدود. احنا ممكن نحبس واحد شهرين ثلاثه سنه سنتين لغايه خمس سنين، لكن غير كده اكتر من خمس سنين نحوله للدوله الرومانيه هي اللي تحاكم، لكن ملناش اكتر من كده. اجعل اسما على اسمهم. ما هو اسمهم وما هو الاسم؟ اسمهم انهم سفكوا دماء كثيرة. يا اورشليم، خلي بالكم، يا اورشليم، يا قاتلة الانبياء ورجمة المرسلين. هي قاتلت انبياء ورجمت مرسلين، كل اللي جوهم اللي قتلوه واللي رجموه واللي بهدلوه. ويقول لهم لما جم الانبياء اباءكم قتلوهم، وانتوا بتزينوا المدافن بتاعتكم وبتقولوا لو كنا في ايام ابائنا ما كناش قتلناهم، اذا انتم تشهدون انكم ابناء قتلة الانبياء. ده الاسم، اسمهم ده. كملوا انتم مكيال اباءكم. يكملوا بايه؟ بصلب. هو اجعل اسما على اسمهم، يعني ضيف اللي عملوه فيا على اللي عملوه في الانبياء، لانه سوف يطلب منكم كل دم، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن براخيا. ويحدد اثنين، هابيل. طب ما في ناس استشهدوا بعد زكريا ابن براخيا، معنى قال الى دم زكريا ابن براخيا؟ زكريا ابن براخيا مش هو اخر الانبياء اللي اتقتلوا واتبهدلوا، لكن هو بيحط بداية هابيل اتقتل بسبب الذبيحة. يعني قايين قتل هابيل عند المذبح، وزكريا ابن براخيا اتقتل عند المذبح، زي ما قتلته هابيل عند المذبح والمذبح ده رمز للصليب، وقتلت زكريا، اتقتل زكريا عند المذبح والصليب. كملوا انا بقى القدوس، دول رمز، لكن انا المرموز اليه. كملوا بقى، كملوا بقى، اقتلوني انا بقى على الصليب. هي دي الكمالة، دي الكمالة. اخر واحد اول واحد هابيل اتقتل ما نطقش، لكن دمه نطق، دم هابيل يطبخ، يقولوا دم اخوك يطبخ. اذا كان هابيل ما نطقش دمه نطق، واذا كان زكريا ابن برخيا دمه ما نطقش هو نطق. قال لك الرب ينظر ويطالب، الرب ينظر ويطالب. وفعلا جه الرب يسوع وبص قال لهم سوف يطلب منكم، هذا اللي بيطالب كل دم سفك، طالب ان هيتحط على دماغكم كله. عشان كده هنا بيقولك اجعل اثما، الاثما دي تعود على عملية الصلب، على اسمهم عملية المقتولين قبلهم، ولا يدخلوا في برك. وكأن عارف المزمور، خلوا بالكم هنا كلمة ليه ولا يدخلوا في برك، لان اليهود رغم انهم لهم اسم وطلبوا المسيح، لكن لو كانوا دخلوا بره كانت شال ده كله منهم. ايه هو الدخول في البر؟ الايمان بيه بعد قيامته، الايمان بيه بعد قيامته. وعلى فكرة دي تخوفنا احنا، اي مسيحي اسما لا يدخل في بره هيقف قدام الله في اليوم الاخير يطالب منه من دم هابيل لدم المسيح، يبقى من ضمن الصالبين، يبقى من ضمن الصالبين. يعني احسن تقول هم هيطلب منهم الصلب واحنا لا، لانك انت رفضت. ادخل في دره تنجو. فاكرين لما بطرس وقف يتكلم وقال لهم طلبتم القدوس البار وعملتوا وعملتوا، قالوا له ماذا نفعل ايها الاخوة، نعمل ايه؟ توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لتمحى خطاياكم، تترفع عنكم. اليهود رغم كل اللي حصل ما دخلوش في البر، المسيح برنا، ما قبلوش المسيح. عشان كده هنا بيقولك ولا يدخلوا في برك، يعني مش هيؤمنوا بيه. وطبعا ما دام ما يؤمنوش بيه النتيجة ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. عايز أقف عند حتتين، في حاجة اسمها سفر الأحياء وفي حاجة اسمها الصديقين. سفر الأحياء غير سفر الحياة اللي قال عنه الرب يسوع لأن أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. سفر الأحياء يعني ايه؟ يعني مش هيظهر منهم بعد كده أحياء، أحياء يعني أنبياء. اسأل اليهود كده آخر نبي جالكم مين؟ يقولك ملاخي. طب ليه من غاية ملاخي لغاية النهاردة حوالي 2400 سنة ما جالكمش ليه ناس أحياء؟ ما سألتوش نفسكم ليه ما ظهر لكمش ولا نبي؟ ليه انقطعت عنكم النبوة؟ ما سألتوش نفسكم ايه السبب؟ ما ترجعوا كده ادرسوا تاريخكم ده، انتوا كان كل كام سنة يطلع لكم نبي، كل كام سنة يطلع نبي، صح ولا لا؟ اقروا من اول موسى، انبياء انبياء انبياء، بمجرد ما طلب المسيح حتى قبل المسيح ظهر يوحنا المعمدان وكانوا بيعتبروه نبي من ساعة ما طلب المسيح. اسألوهم مين جالكم نبي؟ ولا واحد، ولا واحد منهم طلع من سفر الاحياء. ادي معنى كلمة اليوم حو من سفر الاحياء، خلاص مش هيطلع منهم انبياء. ومع الصديقين لا يكتبوا، هي كلمة مع الصديقين، الصديقين اللي هم صدقوا أقوال الله. وكلمة لا يكتبوا ليه؟ لأنهم هم قعدوا يفتخروا قالوا احنا موسى ادانا الناموس والكتاب الحلو ده، قال لهم يا ريت فتش الكتب، ما انتوا لو صدقتوا الكتب كنتوا آمنتوا بيه. هي تشهد ليه؟ فتش الكتب التي تظن أن لكم فيها حياة، سفر الأحياء، وهي تشهد ليه؟ مش راضين يصدقوا، مش راضين يقبلوا، ولا يكتبوا مع الصديقين. اما انا بتعود على المسيح قربت تخلص المدة بتاعت 3 ساعات الضلمة. أما أنا فمسكين وكئيب، أما أنا فمسكين وكئيب. سر مسكنته إن الكل تركه، سن مسكنته اللي قالهم تتركوني وحدي، وسر كآبته إنه حمل الخطية لأن هو شال حاجة مش من طبيعته، ودي اللي جابت له الكآبة. يا أبتاه إن أردت أن تعبر عني أدي الكأس. بقول لكم الكأس مش كأس الموت، الكأس مش الطلب، ده الطلب بيقول من أجل هذه الساعتين مش إنه يموت ولا يتألم ولا يتبهدل. الكأس اللي هو هيشيل خطية، سن مسكنته اللي قالهم تتركوني وحدي، وسر كآبته انه حمل الخطية لان هو شال حاجة مش من طبيعته، ودي اللي جابت له الكآبة. يا أبتاه ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس. بقول لكم الكأس مش كأس الموت، الكأس مش الطلب، ده الطلب بيقول من اجل هذه الساعتين مش انه يموت ولا يتألم ولا يتبهدل. الكأس اللي هو هيشيل خطية، زي القدوس ده يشيل القذارة. وضربت لكم مثل بالأم اللي بتشيل القذرات بتاع طفلها، هي تشيل قذرات طفلها وعايزة مقبلة، لكن بتشيلها بإيه؟ مش فرحانة بيه، ما حدش قال إن القذارة تفرح. عشان كده تبص للأم تلاقيها وهي بتنظف طفلها وشها مكشر في كآب، لأن دي حاجة ما هيش حلوة الإنسان يقبلها، مش من طبيعة القبول. وإن كانت بتعملها مش بتعملها من أجلها هي، لكن من أجل الطفل اللي بتحبه، وهو بيعمل كده من أجل محبته. وهكذا أحب الله العالم من محبته لينا، هو بيحبنا لكن يكره الخطية، وجاي يشيل حاجة بيكرهها دي تجيب إيه؟ كآب. أما أنا فمسكين وقائي، خلاصك يا الله فليرفعني. دي كلمة خلاصك فليرفعني، يعني لما بيبص لأبوه، لما بيبص للآب، لما بيبص للطاعة، لما بيبص للثمرة اللي هتحصل بعد كده، دي اللي بترفع. الرفعة عكس الكآبة، الكآبة تنزل، لكن الرفعة يعني بتدي ايه؟ بتدي أمل، بتدي نشوة. عارفين زي ايه بالظبط؟ زي الطالب وهو بيذاكر للامتحانات يبقى مقروف وزهقان، لكن لما بيفكر في النتيجة لما هتظهر والناس كلهم هيقولوا له مبروك على الرقم الكذا اللي هياخده، تبص تلاقي نفسيته ايه؟ اترفعت النتيجة. والنتيجة دي زي ما هو اكتسبها، المفروض احنا نكتسبها. ان لم نتألم معه لا يمكن ان نمجد معه. نترفع، يعني ايه اللي بيخلينا نقبل الألم؟ المجد. ويمكن انا قلتها لكم مرة وانا بشرح الآية بتاعت لأعرفنه وقوة قيامته وشركة ألامه، قلت مع العلم ان الألام سبقت القيامة، صح ولا لا؟ يعني لو قلت لي قولها المفروض مظبوط، اقول لك لأعرفنه وشركة ألامه وقوة قيامته، يعني عرفته بألامه وبأمجاده. لكن لا، لأعرفنه وقوة قيامته وشركة ألامه، حط لينا قوة القيامة عشان نقدر احنا نجتاز شركة الألم، عشان احنا نقدر نجتاز الأمور دي كلها. خلاصك يا الله فليرفعني. الرفعة دي بقى في وسط الضيقة، في وسط الألم، وسبح اسم الله بتسبيح. خلوا بالكم هنا نقلة كبيرة، نقلة كبيرة. ايه؟ لما تقرأ الكلام ده يحصل لهم يحصل لهم يحصل لهم يحصل لهم، تقول ده كان جوه مليان غل منهم. ابدا، ده هو بيعلن اللي هيحصل لهم كان جوه، لكن هو بالنسبة ليه صعبانين عليه، وبالنسبة ليه من جوه مرفوع، رغم ان شايل الخطية وكئيب، كئيب من الخطية مش كئيب من اللي عمله. ضرب اللي ضربه، تف اللي تف على وشه، الصياد كله يا ابتاه اغفر لهم. وبيلتمس لهم العذر لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ومما يدل على انه ما فيش اي نوع حقد منه من جوه ليهم. هو كائن من الخطيه بس مش من الخطاه، هو الخطاه فتح لهم قلبه. ومما يدل ان هو جوه بيسبح في عز الامه، وسبح اسم الله بتسبيح واعظمه بحمد، يعني برضا بشكر. تصور اللي ياخد المسيح يقدر يعيشه كده زي بولس وسيلة وهم مربوطين في المقطرة وبيسبح. جات منين حتة التسبيح؟ جات منين حتة التسبيح؟ جات ان المسيح فيهم. لو المسيح مش فيهم مش ممكن يسبح. واحد مربطين وبطنه في العمود اللي هو المقطرة ومش قادر ياخد نفسه، وخد علقة نظيفة، وربنا اللي بعته في الحته دي، ده كان الليل كله المفروض يعاتب ربنا. ليه يا رب؟ وانا الظلع عامل ايه؟ انا جاي العب قمار ولا جاي بدور على رزقي؟ ده انا جاي عشان ابشر باسمك، جيتني هنا عشان اتضرب وقت تتفرج عليا؟ لا انا صعبان عليا منك بصراحه، صعبان عليا منك يا رب كتير. ده لو ما فيش المسيح. لكن عشان فيه المسيح هو فرحان بيسبحه، وفي التسبيح اتزلزلت اساسات السجن واتحلت كل السلاسل والقيود. يا سلام لو احنا نسبح بحمد، لو نسبح برضا في كل هذه الامور. عشان كده اسبح اسم الله بتسبيح اعظمه بحمد فيصطفى عند الرب. الرب اللي هو الهادي. كلمة يصطفى يعني ايه؟ يعني زي ما يقول لك ايه، ده الامر الطيب. الطيب الطيب يعني اللذيذ المشبع. لما تقول الاكل طاب يعني تاكل يشبع. فلان طاب يعني استوى. يستطاب عند الرب. الرب الاب كده وجد شبعه لما شاف ابنه بيتبهدل بالكامل ومفيش اي حقد من ناحيتهم ولا حقد من ناحية الاب اللي تركه للالام، وقف يسبح. فيستطاب عند الرب، يستطاب عند الرب. وكلمة يستطاب يعني يشبع عند الرب. زي ايه؟ عايز يعبر بتعبير بشر. شبع لما واحد يقول لواحد ايه، انت تستاهل نذبح لك عجل. خلي بالك نذبح لك عجل يعني عجل يعني عزومه كبيره تاكل وتشبع ويصير. عشان كده في استطاب عند الرب يعني العمل اللي عمله الرب شبع بيه اكثر من ثور بقر ذي قرون واضلاع. طبعا بيفهموها بتوع زراعة في علم الحيوان، البقرة يعرفوا سنها وعمرها وصحتها من قرونها ومن ضوافرها من أضلاعها. القرون كده يبصوا في القرون العجيبة ان القرون دي فيها تعريجات، قرون الثور البقر دي فيها تعريجات. يقول لك من التعريجات يعرفوا سنها كام، كان سنها 3 سنين، عجوزة شابة لسه صغيرة ضخم. فالثور بقر ذو قرون وأضلاف يعني على الفراشة، يعني ثور مسمن أو عجل مسمن. عارفين الابن الضال لما قال لهم اذبحوا العجل المسمن ده أكثر من كده أكثر. وذبيحة الثور بالذات أو العجل دي ذبيحة الفرح. الأب فرح، فرح شبع وفرح ورضى وقال خلاص كده قبلت البشرية، كده كل اللي يجيني هقبله مهما كانت خطاياه. خلاص في المسيح كل اللي يجي لي في المسيح هقبله. عشان كده دي ذبيحه العجل مرتبطه بالفرح. نذبح العجل المثمن لانه ينبغي ان ايه، ان نفرح. يرى ذلك الودعاء فيفرحون. الودعاء اللي هم سيدعوا ارواحهم بين يدي الله زي ما هو ختم الخاتمة وقال يا أبتاه بين يديك استودع روحي. وتحيا قلوبكم يا طالبي الله، بينادي للي استفادوا. تحيا قلوبكم يا طالبي الله، كل اللي يطلب ربنا قلوبهم هتحيا. القلوب اللي كانت تستحق الموت هتاخد حياة، لأن إليه نأتي وعنده نصنع منزلا، ندي حياة في القلب ونسكن فيه اللي هو القلب النقي اللي هيخلقه الجديد. لأن الرب سامع للمساكين. شوف، اما انا فمسكين والرب سامع للمساكين اللي قبلوا المسكين، اللي قبلوا المسكين بقوا مساكين. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، دي اول كلمه قالها. والمساكين اللي حاسين ان ما عندهمش شيء خالص، وانا شرحت كلمه المساكين قبل كده، قلت من هو المسكين الجسدي، من هو الشحات. الشحات ينطبق عليه نقطتين، النقطه الاولى ما يكونش ورث، ما عندوش مصدر رزق. النقطه الثانيه غير قادر على العمل، يعني معوق. ده اللي ممكن من حقك تديله، صح ولا لا؟ شحات. ما هو لو واحد غير قادر على العمل وورث قرشين من ابوه ممكن يصرف على نفسه بيه. واحد ما ورث من ابوه ولا مليم وعنده صحه يشتغل ورث، لكن ده لا ورث ولا عنده صحه. واحنا كده، ايه اللي ورثناه من ادم؟ المهم يبقى طالعين مش ورثين، ونحن في ذاتنا مولودين بالخطيه فغير قادرين على العمل، عشان كده مساكين. اطلب ربنا وخليك مسكين، مش تطلب ربنا انا كويس وزودني في الكوارث، انا حلو واديني حلاوه زياده. لا، انا عالم ومتيقن انه لا يوجد فيا شيء صالح بالمره، لان رب سامع للمساكين ولا يحتقر اسرار. السلام. ايه معنى كلمه ولا يحتقر اسرار؟ اصل دايما الاسياد لما يجي له واحد ويترمي عند رجليه ويقول له معلش سامحني انا وقعت في عرضك بطولك، يقول له كده لما جه بوزك الارض يمشي كويس. لا، ده ما بيحتكرش اسرار، ده بيعظمهم ويخليهم اسياد. مين اسرار؟ اسالكم انا الاسير في الرب. شوف، اسالكم انا الاسير في الرب. اصل في انسان كده لما تروح تلتصق بيه وتلج عليه يمل منك ويزهق منك. ربنا ما بيزهقش من اللي بيلزقوا بيه، يقول لك تعالى التصق بيا ليل نهار، صبح ليل، اتكلم معاي. اي واحد يجي لكم قريبكم ويقعد يحكم على 7-8 ساعات بخبر ابيض، لا 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 لا، لما يجي يقول لك فلان على التليفون قوله مش هنا، ده هيحكي 3-4 ساعات وانا فاضي ويبقى غالي. بحبه بس لكات كتير. ربنا بقى بيحب انك انت تيجي وتحكي معاه زي ما انت عايز، بتيجي وتحكي معاه زي ما انت عايز، عشان كده بيقول لك ولا يحتكم اسرار في اي وقت في نص الليل. شوفوا واحد زي داوود، واحد زي داوود باكر وظهرا ونص الليل، يا الله الهي اليك ابكر، وقت السحر وامتلأ اشكرك، 7 مرات في النهار سبحتك على حكاية. كنت بتعمل ايه؟ اما انا في صلاة. ده انت زهقت ربنا. مين قال لك انه بيزهق؟ ده ما بيحتقرش اسرار، هو بيحب كده، هو بيحب تحكي معاه، يحب انك ما تسيبوش لحظة. ده اب، اب بمعنى كلمة اب، ادي معنى كلمة ولا يحتقر اسرار. واوعى تفتكر ما بيحتقرش اسرار تقول لواحد يقول لك ايه، هو ربنا عايزنا نكلم على طول النهار. ده راجل فاضي، ربنا ده فاضي بقى. لولا فاضي، لا يا حبيبي مش فاضي ومش محتاج لتسبيحك، لانه تسبحه السماوات والارض والبحار. السماوات ما هو فوق، والارض والبشر، والبحار اللي هو ما تحت الارض، يعني الشياطين ممكن نفسها تسبح، وهو اللي منع عنهم التسبيح. تصوروا منع عن الشياطين التسبيح، لان الشيطان من ضمن الملائكة وطعام الملائكة التسبيح. هو قال له خلاص التسبيح كده وقف، ما تاكلش تسبيح ابدا، على بطنك 90 وترابا تاكلين. وده اللي بيغيظ الشيطان، ان شايف ان احنا التراب بنسبح وهو الروحاني ياكل تراب. ده اللي غيظ الشيطان. وحب على فكره الشيطان مره يسبح، الشيطان مره حب يسبح، فاكرين امتى؟ وهو بيخرج شياطين. فجاء الشيطان قال له ايه؟ انت المسيح ابن الله، انت قدوس اسرائيل. كلمة قدوس دي تسبيح، لان الملائكة اول ما تسبح يقول ايه؟ قدوس. قال له اخرس، لان لو سكت المسيح يقول له طب ما انت قبلت لما انا قلت لك قدام الناس قدوس، هو من ورا الناس تمنعني من التسبيح وقدام الناس تسيبني اسبح، انت بمكيالين. لكن لما قال له انت قدوس اسرائيل قال له اخرس، اخرج، تسبيحك مرفوض. فالشياطين لسه هتسبح، وهتسجد ليه في يوم من الايام. ويمكن شكوه في ايوب لما راح جلس وسط الملائكة. السماوات، الارض، البحار، كل ما يدب بيسبحه. احسن تفتكروا ان لما بيقول لكم تعالوا سبحوني ان مش لاقي حد، لا، بألوف ألوف وربوات ربوات وقوف الى امامك نهار وليل بيسبحوه، لكن بيسكت دول كلهم وبيسمعك انت عشان بيحبك، لان الرب سامع للمساكين ولا يحتقر اسراه. تسبحه السماوات والارض والبحار وكل ما يدب فيها. احد الاباء قال تسبحه السماوات والارض والبحار، قال يعني هيضم السمائيين مع الارضيين. لما بيقول له صلحت السمائيين مع الارضيين، يعني يشرك الملائكة مع الكنيسة. والكنيسة بتتكون من ايه؟ من ارض يعني يهود، وبحار يعني امم، ليس يهود ولا امم، بقى كل واحد في المسيح، دول اللي بيسبحوا. طب واسرائيل ككل اللي اتخذ منها اسرائيل افراد، هتسيبها؟ لا، هيرجع لها في الاخر، لان الله يخلص صهيون. الآية دي خاصة بقى بالأيام الأخيرة لما هتنفتح عينيهم، لما بيقول أرجع وأقيم خيمة داود الساقطة ويقيم الردم بتاعتها ويرجع قوته، لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا. هو اللي يبني مش هم اللي يبنوا، كل اللي بنوه هيتهد، كل اللي بنوه بزراعة البشر هيتهد، الله هو اللي هيجي. يا سلام لو يقروا المزمور إذ لم يبن الرب البيت فباطل يتعب البناؤون، لأن الرب يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا فيسكنون هناك ويرثونها. ليه قال يرثونها؟ لأن الميراث ده يجي منين؟ من الأرض، وهم أحباء من أجل الآباء، يعني هما ما يستهلوش، لكن هيردهم عشان خاطر مين؟ يورثوا ابراهيم واسحاق ويعقوب، اللي قال لهم الارض دي هديها لكم الى الابد، الى الابد لغايه اخر يوم في الزمان، فلازم لما يجي اخر يوم في الزمان تكون الارض دي برضو بتاعتكم. فيرثونها، يسكنون هناك ويرثونها، ونسل عبيده، يبقوا عبيد ليه؟ يرضعوا. فاكرين يوسف لما قال الشمس والقمر والنجوم سجدوا لي لأم إسرائيل؟ هيسجدوا له، وهم قالوا له احنا نسجد لك يا صاحب الأحلام، لكن جم في الآخر وسجدوا له. وهيجوا اليهود في الآخر ويسجدوا له لما يقولوا مبارك الآتي باسم الرب، ويروحوا خاضعين وسجدين. ونسل عبيده يملكونها ومحبو اسمه يسكنون فيها، هيحبوه ويسكنوه ويكون في وسطهم. وفي هذا المزمور رأينا كيف وضع لنا الرب يسوع الفكر من اللي عملوه، البهدلة اللي هيبهدلوها لولادة الكنيسة، لرجوعهم في آخر الأيام. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. واحد بيسأل سؤال بيقولك ماذا كان يهدف السيد المسيح من حادثة التجلي؟ ولماذا ظهر موسى وإيليا على الخصوص؟ ولماذا أخذ السيد المسيح بالتحديد بطرس ويعقوب ويوحنا دونا عن باقي التلاميذ؟ حادثة التجلي عشان تبقوا عارفين دي عينة للصورة اللي احنا هنكون عليها في المجد. عارفين لما واحد بيحب يكون عايز يعمل حاجات فبيطلب من الرجل اللي بيعمل يعمل له ايه؟ يعمل له عينة، يعمل له عينة. يعني احنا عندنا هنا لما بنعمل ديكت او لما بنعمل كراسي بنجيب النجار ونقول له عايزين نعمل كراسي كذا 600 كرسي 500 كرسي، مش معقول هيشتغل، هيروح عامل لنا ايه؟ يعمل لنا كرسي واحد عينة. ويجيبوا لنا في الكنيسة بنتفرج عليه كمجلس كنيسة ونشوفه عجبنا بنقول له كمل، ما عجبناش بنقول له متشكر، ناخد الكرسي ده وندفع له ثمنه ونقول له متشكر. فربنا حاب يورينا العينة اللي احنا هنكون عليها في المجد. حادثة التجلي دي عينة، ان ثيابه صارت بيضاء كالثلج، ثيابه صارت بيضاء كالثلج. وتشوفوا الصورة الاساسية اللي هتوصل لها العينة في سفر الرؤية. يوحنا بيقول شاف جمعا كثير من كل الامم والقبائل والشعوب واللسان لابسين ثيابا بيض كالثلج، لابسين ثيابا بيض كالثلج، وفي ايديهم ساعة النخل. وده قال له دول اللي غسلوا ثيابهم، خلي بالكم، وبيضوها. وفي نفس حادثة التجلي يقول صارت ثيابه بيضاء كالثلج، لا يستطيع اعظم قصار ان يبيض مثل هذا. يعني شوف اربط دي بدي. فحادثة التجلي كانت هدف المسيح رايح يتصلب، والتلاميذ مزمزقين على الصلب، التلاميذ مزمزقين على الصلب. فحب يوريهم الصليب ده اللي انتوا عايزيني ارفضه، لو رفضتوه مش هتوصلوا للنتيجة. فانا هوريكم الصورة المجيدة اللي هتوصلوها عشان تقبلوا الصورة الأليمة اللي انا فيها. وفعلا حتى بولس الرسول لما شاف ان التجلي سبق الجلجثة، اي المجد سبق الالام، عارفين قال ايه؟ قال لأعرفنه وقوة قيامته وايه؟ وشركة الامه. مع ان في الواقع مش كده، في الواقع المفروض نقول ايه؟ لأعرفنه وشركة الامه وقوة قيامته، لان الالام بتسبق ايه؟ القيامة. لكن بولس جاب الالام، القيامة قبل الالام، لان لو ما كنتش انت تشوف الامجاد اللي هتوصل لها مش هتقدر تحتمل الالام اللي انت هتعيشها دلوقتي. زي الطالب لما بنقول له حط قدامك النجاح والمجموع الكبير والكلية الحلوة اللي انت هتدخلها، والنظرة اللي هتبصها لك الناس لما تطلع من الاوائل ويبتدي يقدروك كاول من الاوائل، فلما بيفتكر الحاجة اللي هيوصلها يبتدي بقى ايه؟ يحتمل مرار المذاكرة، لان المذاكرة دمها تقيل، محدش بيقدر يقول اكتر من كده، المذاكرة دمها تقيل. لكن لو هو ما فكرش في المجد اللي بعد كده هيقولك طب ما انا ريح النهارده، طب ما انا عسوب اذاكر بعدين، ما احنا لسه في اول السنه، شويه لقدام اذاكر. لا، انا من اول نص السنه هبتدي بدايه جد. وتيجي نص السنه يلاقي الدروس تراكمت، يجي يفتح يلاقي تراكمت، هقرا ايه ولا ايه؟ يلا انزل فسح وزي ما يكون يكون. وتيجي في الاخر النتيجه. عشان كده الفرق بين ده وده. وانا ما انساش ان بنتي من بناتي في الثانوية العامة خدت 97.5% بس، مش في السنين دي، السنين دي بياخدوا فوق 100. لا، ده انا بكلمكم في سنة 79-80، يعني الكلام ده في بداية الثمانينات، وكان اللي بيجيب 90 يخش اعظم كلية. فهي لما جابت المجموع الكبير عملنا لها كده في الكنيسة حفلة صغيرة عشان طلعت من الاوائل وطلعت في الجرايد وهي من كنيستنا، ففرحنا بيه. وبعدين بعد ما فرحنا بيها احبائي، فانا بسألها سؤال، بقول لها انت بتحب المذاكرة؟ قالت لي انا ما كرهش الا المذاكرة كده على طول. بقول لها كنت بتذاكر كام؟ قالت لي كنت بذاكر حوالي 11 ساعة في اليوم. قلت لها طب وازاي بتكرهيها وبتذاكري؟ قالت لي كنت حاطة قدامي ان نفسي ارفع راس بابا وراس ماما اللي كانوا دايما يقولوا لي عايزينك تبقى من الاوائل. فانا كل ما افتكر دي، كل ما انا ذاكر، كل ما افتكر دي انا ذاكر. لكن المذاكرة في حد ذاته، هكذا في حادثة التجلي انت تفتكر بعقلك كده قدامك طريقين، باب واسع وطريق مسكر وحلو، وباب ضيق وطريق كله مية وحجارة وكراكيب، هتدخل فين هو؟ بالعكس، في الواسع، صح ولا لا؟ كل واحد بيدور على ايه؟ على السهل والانظف. لكن ايه اللي يخليك تدخل من الضيق؟ النتيجه. لو انت شفت النتيجه ان باب ضيق وطريق كرب لكن اخرته ايه؟ حياه ابديه. باب واسع وطريق ايه؟ رحب. عارفين يعني ايه رحب؟ يعني بيقول لك مرحبا بيك، بيدي لك تعظيم سلام، بيرحب بيك. فتصوروا في هذا الباب الرحب لكن اخرته هلك ابدا. عشان كده المسيح قبل ما يعمل الالام عمل صورة مصغرة زي نموذج زي مكت للتجلي. في هذا التجلي ظهروا اثنين، موسى وإيليا. صاحب السؤال بيسألني ليه موسى وإيليا؟ يعني كأن المسيح بيقول ان الخلاص اللي انا هصنعه في الصليب اللي هيقدم البياض هيقدمه للي ماتوا وللأحياء. الميتين يمثلهم موسى والأحياء يمثلهم إيليا. يعني ادي عينتين موسى وإيليا. يبقى إذن هنا لما بنشوف جبل عين، لما احنا لو قلنا اخنوخ يبقى نجيب كل الاموات، كان ظهر موسى وابراهيم، ما هم ابراهيم مات واسحاق مات ويعقوب مات ولو لا ده خد عينه ايه واحد موسى، لان هو اللي كتب الناموس، رمز للناموس. الناموس كله العهد القديم اسمه ناموس مين؟ موسى. وفي قلب الناموس إيليا اختطف للسماء. يعني في قلب الناموس اللي عاش الناموس ومات حيتجلى، واللي عاش الناموس واختطف برضه حيتجلى. وكأن بيقول ان التجلي للي ماتوا على رجاء واللي عايشين في الرجاء. طيب صاحب السؤال بيسألني ليه خد بطرس يعقوب يوحنا؟ ليه الثلاثة دول؟ لان بطرس رمز للإيمان، بطرس رمز للإيمان، وكلمة بطرس معناها حجر صغير. بطرس يعني حجر صغير. انت بطرس، ولما اعلن خد كلمة بطرس لما قال له انت المسيح ابن الله الحي، فيبقى اذا بايمانك بان المسيح ابن الله الحي بايد بطرس، يعني بايد حجر، لان كل واحد فيكم يؤمن يتحط كحجر على الصخرة. وبطرس اللي قال عننا ونحن كاحجار حية مبنية في هيكل الله. يبقى ده ايه؟ بطرس. بطرس ايمان. طب ويعقوب؟ اعمال، لان كلمة يعقوب يعني يتعقب او يجاهد، يتعقب او يجاهد. وحتى الرسالة بتاعة الاعمال في العهد الجديد كتبها مين؟ كتبها يعقوب، كتبها يعقوب، بس يعقوب اخو الرب مش يعقوب ابن زبد. ويعقوب ده اللي جاهد وصارع مع الله وكسر له ايه؟ كسر له فخده، قال له جاهدت وغلبت. فكلمة يعقوب يعني يتعقب. قلت واحد بيؤمن بحاجة وساكت، لكن واحد بيؤمن بحاجة ويعمل ايه؟ ويجري وراها يتعقبها. يبقى بطرس ويعقوب. فانت بالايمان وبالاعمال، لان ايمان بدون اعمال ميت، واعمال بدون ايمان ميت، وايماننا عامل بايه؟ بالمحبة. ويوحنا رسول المحبة، ايمانك يدخل المحبة واعمالك يدخل المحبة. وكأني يقول كده المكت بيقولك للميت للحي هتتجلوا في المسيح يسوع ان كنت تملك الايمان والاعمال بالمحبة. يبقى هنا كمل التجلي. معلش ده اخر سؤال عشان طولت. واحد بيقول اذا لم يسقط ادم وحواء هل كان الله يتجسد؟ ويقال ان القديس اغسطينوس قال ان لم يسقط ادم كان الله ما كان الله تجسد. والسؤال لماذا ادم؟ اغسطينوس ما قالش كده اذا لم يسقط الانسان كان الله ما تجسدش، لكن اغسطينوس قال ايه؟ مباركه هي خطيه ادم التي جعلت الابن الكلمه يتجسد. مباركة هي، في فرق بين دي ودي. الله بعلمه السابق مدبر الخلاص قبل سقوط الإنسان. يعني الله عارف إن الإنسان هيسقط، وعارف الطبيعة البشرية، وعارف الخط كله، وحاطط الحلول. أنا برسمها كالآتي عشان تبقوا عارفين. نفترض أنا واقف هنا وفيه نملة أو صرصار ماشي، وماشي لغاية الحيط هنا. الخط اللي ماشي فيه بالنسبة للصرصار ينقسم لكم قسم؟ ثلاث أقسام. اللي مشيه اسمه ايه؟ ماضي. واللي واقف فيه اسمه ايه؟ حاضر. واللي رايح له اسمه ايه؟ مستقبل. لكن بالنسبة لي انا اللي واقف وشايف الخط كله، الخط كله يعتبر ايه؟ يعتبر حاضر، حاضر مستمر. يعني الماضي والحاضر والمستقبل حاضر مستمر. انا بضرب مثل مع ايه؟ مع التقريب. هكذا بالنسبة لله.
وعلم الله حاجة وإرادته حاجة تانية عشان ما تخلطش بالاثنين. لو كان الله يريد كده يبقى ذنبنا ايه؟ لكن إرادة الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق ايه؟ يقبلون. يبقى اذا دي إرادة، دي إرادة. لكن علمه السابق زي المدرس، انا دايما ادركها بالمدرس في الفصل. المدرس في الفصل يدخل وبعد اول شهر كده في الدراسة يقول لك الولد ده هيطلع الاول على الفصل والولد ده هيسقط. يجي في اخر السنة ده فعلا يطلع الاول وده يسقط. هل المدرس ليه دخل في ارادته ان ده طلع الاول وده سقط؟ لا، بحسب ايه؟ معرفته. والله بما انه كامل المعرفة فبيعرف ايه اللي يحصل ومدبر كل الامور. ومدام مدبر كل الامور للاعطال اللي هتحصل، يعني مش ربنا فوجئ بغلطة فابتدى يغير التدبير، لا، ربنا عامل تدبير وبيقول في التدبير لو حصلت غلطة في حل، فهو حط الحل قبل ما تحصل ايه؟ ما تحصل غلطة. عشان كده دم مدبر قبل تأسيس ايه؟ قبل تأسيس